بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فكلامنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإقناع بمسائل الإجماع. أخونا لطفي بيقول الإجماع رقم 55، بس هذا تأكيد أننا علقنا عليه، اللي هو وإجماع على أن كلام الله عز وجل ليس بحروف ولا أصوات، وأنه يقرأ بحروف ويسمع بالعبارات، على أنه شيء قرئ بهذه العبارة المخصوصة. طبعا أهل السنة مجمعون على أن كلام الله عز وجل حروف وأصوات، حروف وأصوات، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال أيضا في الحديث الصحيح: فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهو حروف وأصوات. طيب، احنا وصلنا إلى ايه؟ وصلنا إلى ذكر وقت التيمم، والتيمم لكل صلاة. قال: ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى ثم رأى الماء أن الإعادة عليه تجب. ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى ثم رأى الماء أن الإعادة عليه تجب ولا لا تجب؟ عندكم لا تجب؟ مشكلة. ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى ثم رأى الماء، ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول وقت ثم صلى ثم رأى الماء أن الإعادة عليه تجب. قال الإفصاح والمغني: أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى ثم رأى الماء أن الإعادة عليه لا تجب. طبعا حتى هذه مسألة خلافية، لا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول وقت ثم صلى، هنا أجزأته صلاته ثم رأى الماء، هذا لو في الوقت فالمسألة خلافية بين أهل العلم، أما بعد الوقت يبقى نقول كذا: لا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول وقت ثم صلى ثم رأى الماء بعد الوقت أن الإعادة عليه لا تجب، أن الإعادة عليه لا تجب. أما في الوقت فقد تنازع العلماء، لو جاء الماء بعد الصلاة والوقت قائم هل يعيد الصلاة أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، اختلف أهل العلم في ذلك. والصواب أنه لا يعيد الصلاة لأنه أدى العبادة على وجهها المطلوب شرعا، ومن أدى العبادة على وجهها المطلوب شرعا ثم فرغ منها فإنه لا. بل والصحيح أيضا من قولي أهل العلم أن الماء إذا جاء أثناء الصلاة أنها تبطل حكما ولو أتم الصلاة، تبطل حكما. ففرق بين ما إذا أتى الماء بعد انقضاء الصلاة وما إذا أتى الماء في أثناء الصلاة. إن أتى بعد الصلاة فالعبادة صحيحة، العبادة صحيحة على الصحيح ولا يؤمر بالإعادة لأن الصلاة صحيحة أداها على وجه المشروع. أما إذا أتى الماء أثناء الصلاة فقد تنازع أهل العلم بذلك، هل هنا يخرج من صلاته ويتيمم على اعتبار أنه إنما تيمم لفقد الماء، والماء شرط في رفع الحدث وقدر على هذا الشرط في أثناء الصلاة، أو أنه ينظر إلى بداية الصلاة فطالما أنه دخل العبادة على وجهها المشروع فإنه لا يؤمر بالإعادة، قولان أصحهما أنه تبطل الصلاة إذا حضر الماء بطلت الصلاة ولو أتمها حتى بطلت الصلاة لأنه شرط قدر عليه في أثناء الصلاة. وأجمع على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت ليه؟ لعل الماء يأتي فما وقع سبب. وهذا بخلاف ما إذا تيمم للصلاة الحالية لصلاة الظهر ثم هل يصلي بهذا التيمم كل الصلوات أم لا؟ أيضا نزاع بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول يحتاج في كل صلاة إلى تيمم جديد لأنه يلزم دخول الوقت في التيمم. ومن العلماء من يقول بأنه يصلي بتيمم واحد لأنه ليس من مبطلات الطهارة خروج الوقت خروج الوقت، فالتيمم كالوضوء تماما يبطله ما يبطل الوضوء بالإضافة إلى وجود الماء عليكم السلام أو القدرة على استعماله. فلعله يقصد بدخول الوقت هنا الوقت يعني الأول الذي صار به مستبيحا للتيمم لأنه قد يحضر الماء بعد دخول الوقت. فما هي فائدة التيمم؟ يتيمم لماذا؟ ما وجد سببه، لكن إذا دخل الوقت وحضرت الصلاة ولا ماء فإنه يتيمم. أما إذا تيمم قبل يتيمم لماذا؟ إيه سبب التيمم؟ ما علة التيمم قبل دخول الوقت؟ ما سبب ذلك؟ فإن تيمم بعد الدخول بقى هل تنتقد الطهارة بخروج الوقت أو لا تنتقد الطهارة بخروج الوقت؟ هنا بقى يكون المبحث الذي ذكرناه. أما مع الصلاة الأولى فعلى ما يتيمم قبل دخول الوقت؟ ما يتيمم قبل دخول اللهم إلا إذا كان يتيمم لنافلة كالضحى مثلا، يتيمم لها لأنه لم يوجد الماء فتيمم للنافلة، فهل يا ترى إذا دخل وقت الظهر هل يحتاج إلى تيمم للفريضة أو يكفيه تيمم النافلة؟ نعم، على الإيه؟ التيمم إيه؟ التيمم ليه؟ يتيمم لماذا؟ لا، أصل التيمم طهارة منقولة عن الأصل، العبادة الوضوء عبادة مستقلة، لكن التيمم ليس عبادة مستقلة، تيمم بدلية وليس أصلية بخلاف الوضوء. الوضوء أصلي، الوضوء سواء صليت به أو ما صليت، لكن التيمم بدلي، بدلي عند الوضوء. ولهذا إذا تيممت أنت الآن بلا صلاة لماذا؟ بخلاف ما لو صليت، لو توضأت بلا صلاة، هذا نعم، لو توضأت بلا صلاة وجودك على هذه العبادة مرغب فيها من قبل الشر. أما التيمم لماذا؟ التيمم ما يكون إلا عند فقد الماء للصلاة أو عدم القدرة على استعمال الماء للصلاة. فما هي الحاجة للتيمم؟ لهذا لو أنك تيممت لنافلة ثم أردت الصلاة هل تصلي بهذا الوضوء أو يلزم وضوء آخر؟ نعم، هذه التي فيها البحث. أما تتيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر فلماذا تتيمم وقد يحضر الماء؟ في خروج الوقت، في خروج الوقت، لكن قبل لو تيمم لنافلته. أما لو تيمم قبل اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان عذره دائم ما عنده قدرة على استعمال الماء، إذا ما عنده قدرة وقالوا له لا, لا, لا تستعمل الماء ويبقى هذا مثلا شهرين فحينئذ يقال لو تيمم قبل دخول الوقت لا بأس. أما أنه يتيمم فقط من غير صلاة قبل دخول الوقت فإنه ما ألزم بالتيمم ولا أبيح له التيمم إلا لما دخل الوقت ولم يجد، كما جاء عند البخاري أن من حديث أنس أنه لما حضرت الصلاة ودخل الوقت ولم يجد الناس الماء توضأوا تيمموا، هذا بعد دخول الوقت. فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم قبل دخول الوقت؟ ما أمر، إلا إذا كان الإنسان يتنفل، كان يتنفل أو كان عذره دائم، نقول إذن حتى لو حضر الماء، لأن العلة هنا ليس حضور الماء من عدم، إنما العلة هنا عدم القدرة على استعمال الماء، وهذا العذر دائم، وهذا العذر دائم، فلا إشكال حينئذ. نعم، ولو معذور، حتى لو خرج من الصلاة وتيمم فخرج الوقت معذور، كما لو خرج وقت الصلاة بنوم، هل الآن لو أنك قمت من النوم وباقي مثلا 5 دقائق ولو توضأت لذهب الوقت، ماذا تصنع؟ صلي من غير طهارة؟ أنت معذور. نعم، لكن هل تعذر في أنك تؤدي الصلاة من غير شرطها المقدور عليها عليه؟ في ايه؟ في التيمم؟ لو ايه؟ يعني لو جاء لو ماذا؟ لو ما صلى حتى باقي 5 دقائق مثلا؟ في الجنابة مع خروج الوقت ولا في التيمم؟ ايوه في الجنابة ولا في التيمم؟ في مسألة الجنابة تنازع العلماء في ذلك، لو قام جنوبا وإن اغتسل خرج الوقت، فهل يصلي على حاله الآن ويقدم شرط الوقت ولا يقدم شرط الطهارة؟ هنا تنازع شرطان، أيهما الذي يقدم، شرط الوقت أو شرط الطهارة؟ فمن العلماء من قال يقدم شرط الوقت، ومنهم من قال يقدم شرط الطهارة، والصواب أنه يقدم شرط الطهارة، وهو معذور في خروج الصلاة عن وقتها، لأنه لم يقدر ففرط، قام من النوم وما بقي إلا هذا. فأن يصلي الإنسان بعذر بعد الوقت ورد به الدليل، كنسيان كنوم كما جاء في حديث أنس، لكن أن يصلي الإنسان من غير طهارة مع القدرة على ذلك، ما الدليل؟ ولهذا نجد الدليل هنا دليلا عقليا، يعني من جهة النظر، لكن ليس هناك دليل أثري فيما نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلى ذلك. وفي حديث الصحيحين أيضا حديث عمر لما قال: يا رسول الله لم نصلي العصر كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوافهم نارا أو بطونهم نارا كما شاورون عن صلاة العصر، ثم أمر صلى الله عليه وسلم فصلى العصر أولا ثم صلى بعد ذلك المغرب. وفي حديث عمران بن حسين أيضا في الصحيح لما ناموا عن الصلاة. فعندنا أنه يعذر الإنسان إذا خرج الوقت بصلاته ولا كفارة لها إلى ذلك، لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هل ورد دليل أن الإنسان يترك الطهارة التي هي الأصل وهي الماء ويعدل إلى التيمم عند الوقت؟ عند العجز نعم، عند عدم وجود الماء نعم، أما عند الوقت فأنت معذور، أنت معذور. نعم، ولكن هي خلافية في هذه المسألة، فمن قدم شرط الوقت على شرط الطهارة قال يصلي، ومن قدم شرط الطهارة على شرط الوقت قال لا يصلي، بخلاف مثلا مسألة إيه؟ ترتيب الفرائض التي مضت من الإنسان. لو الإنسان مثلا فات عليه مثلا العصر والمغرب والعشاء، العصر والمغرب مثلا، وما بقى على العشاء إلا إيه؟ إلا 5 دقائق، ماذا يصنع؟ يرتب العصر ثم المغرب، خرج وقت المغرب، وبالتالي يصلي جميع الصلوات، يصلي العصر قضاء أنوى يصلي المغرب قضاء، أم أنه يصلي المغرب في وقت فيدرك الوقت ثم صلى العصر بعد ذلك؟ نعم يدرك الوقت. مسألة الترتيب مسألة سهلة، مسألة ترتيب مسألة سهلة. أما مسألة شرط الطهارة هذه النصوص كلها لا يقبض الله صلاة أحدكم إذا احتسى حتى يتوضأ، قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء موجود وقادر على استعماله، فما عذره بذلك؟ نعم. واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلف في أكثر وفي النافلة. يعني الحد المتفق عليه أنه من تيمم بعد دخول الوقت وطلب الماء فيعني فلم يجده، عليكم السلام، يعني أنه ما تيمم حتى تيقن عدم وجود الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة. أكثر من ذلك خلافية، أكثر من ذلك خلافية، لكن حد المتفق عليه أنه له أن يصلي صلاة واحدة. واختلفوا في أكثر وفي النافلة، هل يصلي النافلة مع هذه الصلاة أم يقتصر على صلاة الفريضة فقط؟ واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة، هذه ما في إشكال أن يتيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة، هذا لا إشكال فيه. نعم، لكن هل يجمع بين الصلوات بتيمم واحد؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. قال ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه، وأجمعوا على جواز التيمم في السفر، واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر. أجمعوا على جواز التيمم في السفر، لا إشكال في ذلك، واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر، هل يتيمم في الحضر ولا التيمم رخصة في السفر فقط؟ نعم، وطبعا معلوم أن التيمم يكون في السفر ويكون فين؟ في الحضر كذلك. وجواز التيمم للمسافر والمريض، وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع، يعني أن المريض يتيمم وأن المسافر يتيمم، هذا دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فالنصوص وردت في ذلك معروفة والإجماع على هذا، لكن هل يتعلق الحكم بالسفر والمرض فقط أو يتعلق الحكم أيضا بالحضر عند عدم وجود الماء؟ والصواب أنه لا فرق بين الحضر وبين السفر. نعم، هو بيذكر القدر المتفق عليه، إنما ده محل خلاف عند أهل العلم، ده الترجيح، هذا الترجيح، لكن هو ليس يتكلم عن هذا الباب، هو يتكلم عن باب المجمع عليه المختلف فيه. نعم، هل يقال أن الإجماع هو بشأن المسافر نفسه؟ اللي إيه؟ المسافر نفسه إذا كان في السفر وإذا كان في الحضر التفريق هنا على المسافر نفسه. المسافر ماله؟ الكلام هنا على المسافر نفسه، أما الاختلاف هنا على المسافر نفسه إذا جاء الحضر ليس على المسافر نفسه. إذا جاء في الحضر أصلا هو التيمم في السفر يكون أيضا عند عدم الماء، ليس السفر وعلة التيمم إنما عدم الماء. فلو قلنا بالنسبة للمسافر فلا فرق عند المسافر بين الحضر والسفر إذا طالما نفقد الماء، طالما نفقد الماء، فلو تيمم لفقد الماء في السفر وهو لا يتيمم إلا لفقد الماء، طب إذا جاء عند الحضر ما الذي تغير؟ طالما العلة هي الماء فالعلة يستوي فيها السفر والحضر، فإن عدم الماء في السفر والحضر خلص. نعم، ماشي، تفضل. الايه؟ النبيذ؟ فين النبيذ؟ فين؟ لا لسه يجي، لا هنشوف، هنقرأ كده، هنقرأ هو. واتفقوا أن من سافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ولم يجد ماء ولا نبيذا أن التيمم له بالتراب الطاهر جائز مكان الوضوء لصلاة الفريضة خاصة، ولم يجد ماء ولا نبيذا، لا الماء هو فقط الذي نص الله عز وجل عليه في القرآن، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن النبيذ ما ولم يجد ماء ولا نبيذا. النبيذ فيه خلاف، النبيذ إذا نبذ في الماء شيء ولم يغير أوصافه، ولم يغير أوصافه، لكن هو ذكر الحد المتفق عليه. الحد المتفق عليه هو أنه إذا صافر صفرا يكون ثلاثة أيام فصلنا، ولم يجد ماء ولا نبيذا، هذا المتفق عليه. أما إن كان نبيذ، هل النبيذ يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ النبيذ الماء إذا تغير بما نبذ فيه فإنه لا يصح لرفع الحدث، لكن هو هنا يتكلم عن الحد المتفق عليه. لا لا، ما له علاقة بالخمر. لا يصبح مثلا ماء تمر، ماء مثلا فراولة، ماء كذا، يعني تغير بما نبذ فيه، تغير بما نبذ فيه، وليس التغير اللي هو الخمر دي مسألة تانية، دي للشرب، مسألة التخمر هذه للشرب، إنما هنا مسألة لرفع الحدث، إذا نبذ فيه شيء فهل غير أوصافه أو ما غير؟ نعم. الايه؟ اذا لم يتغير سوى بس لون بوجود تمر او كذا، يعني ما تغير، زي الفول مثلا، ممكن ينبذ الفول ويضع الفول وبعدين يشيله والماء كما هو، لا اشكال في ذلك. نعم. الضابط هو انه يسلب اطلاقه، يقال هذا ماء تمر، يقال هذا ماء فراولة، يقال هذا ماء كذا، ينسلب إطلاقه بحيث ما يقال ماء، يقال ماء كذا فلا يرفع الحدث. أما إذا لم يسلب إطلاقه وبقي ماء فإنه يرفع الحدث. قال: ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد الفراغ منها. ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد الفراغ منها، ثلاثة إيه؟ أحوال. إذا تيمم بعد دخول الوقت وقبل الصلاة جاء الماء فما حكم الصلاة؟ أو في أثناء الصلاة فما حكم الصلاة؟ أو بعد الفراغ من الصلاة فما حكم الصلاة؟ هل يؤمر بإعادة أم لا؟ قال: وأجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. واختلفوا في من وجد الماء وهو في صلاة، يبقى قبل الدخول في الصلاة اتفقوا خلاص على أن الطهارة إيه؟ تنتقض. اللهم إلا إذا كان التيمم للعجز عن استعمال الماء وليس لعدم وجود الماء. إن وجد الماء ولكنه عاجز عن استعماله يبقى ما يفرق بقى، خلاص وجد الماء أو لم يوجد. وأجمع على أن من تيمم صعيدا طيبا وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا إعادة عليه. أجمع على أن من تيمم صعيدا طيبا وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا إعادة عليه. عندكم لا إعادة برضو عليه؟ لا إعادة عليه. وصلى قبل، وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت أنه لا إعادة عليه. يبقى هذا يرجح ما ذكرناه في المسألة السابقة أنه بعد الإيه؟ بعد الوقت. ولا يختلف، ولا يختلف العلماء في أن المتطهر بالصعيد إن قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته منتقضة، إن قدر، هذا للحال الثاني، لأن المتيمم إما أن يكون لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة، فإن قدر على الاستعمال قبل دخوله في الصلاة تنتقض إيه؟ الطهارة. يعني رجل كان عنده مرض يمنعه من استعمال الماء، أو الطبيب أمره ألا يستعمل الماء فترة معينة، ثم قال الطبيب خلاص الآن شفيت ولك أن تستعمل الماء، وكان قد تيمم ولم يدخل في الصلاة بعد، يبقى وجب عليه الإيه؟ لأن العذر زال. نعم. نعم قبل خروج الوقت، نعم مسألة خلافية، مسألة خلافية. وأجمع على أن من تيمم صعيدا طيبا وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت أنه لا إعادة عليه. هذا هذه المسألة الذي علمنا خلافية. حد عنده هات كده هات كده هذا الإجماع هو رقم ك أي أنت عندك وأجمع على أن متيمم صلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت. قال النص في الإجماع كالتالي وأجمع على أن متيمم صلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أنه لا إعادة عليه. وانظر الفقرة كذا أخرج القرآن في إجماعهم على بطلان التيمم، على بطلان التيمم والتيمم وجد الماء قبل خروج الصلاة قد جاءت كما أثبتناه في النص. وعليها أي نق والله أعلم. طب هذه تراجع، إنما الخلاف فيما لو جاء الماء في أثناء الصلاة. طيب لكن أن من تيمم صعيدا طيبا وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقته أنه لا إعادة عليه. طيب قال إيه؟ فين اللي هي 384؟ يقول الواقع ان الخلاف قائم، ويستدل هذا بحديث ابي سعيد قال خرج رجلان في سفر في حضر الصلاه وليس معه ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر، ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. وقال أبو داود ذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس محفوظ وهو مرسل، وصح أن عمر بن تيمم على رأس ميل أمير المؤمنين فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة، علقه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن سيف فذكر فقهاء سبعة وذكر أشياء من أقوالهم فيها، وكانوا يقولون من تيمم فصلى ثم وجد الماء في وقت أو في غير وقت فلا إعادة عليه، وتوضأ لما يستقبل من الصلوات، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء. أما المسألة الفقهية التي فيه فمن وجد الماء وقد صلى بالتيمم في أول وقت فذهب الأئمة الأربعة مالك وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد إلى أنه لا يعيد. فمن وجد الماء وقد صلى بالتيمم في أول وقت فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يعيد، وروي ذلك عن ابن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه، واستحب الأوزعي الإعادة، وقال عطاء وطاووس بن سليم ومكحول والزهري يعيد الصلاة، فنص الإيجاز صحيح بالنسبة للمذاهب الأربعة، يعني ذكر الخلاف فيها. قال وقال عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة. نعم هذا الذي أعلمه. وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار أجمع الجمهور من الفقهاء أن من طلب الماء فلم يجده وتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت وكان قد اشترط طلبه فلم يجد الماء ولا نسيه في رحله أن صلاته ماضية، إلا أن منهم من يستحب له أن يعيد الصلاة بعد وضوئه أو بعد غسله ما دام في الوقت. وذكر ابن المنذر مثله بل حكى الإجماع كما في المغني لابن قدامة، يعني إجماع من قل فيه، لكن يقول قول عطاء وطاووس بن سليم ومكحول والزهري يعيد الصلاة. يعني هي مسألة خلافية. هذه نسخة، أي نسخة هذه؟ دي نسخة من؟ هذه جيدة للنصف. بر الايه قلنا نعم لا لا طالما في الوقت ايه طالما في الوقت ولا ما في فرق. نعم. واجمع اهل العلم قال ذكر مفردات من الاجماع في التيمم. اجمع اهل العلم على ان للمتيمم ان ياتم بالمتوضئ، واختلفوا في امامته المتوضئ بالماء. واجمع اهل العلم ان للمتيمم ان ياتم بالمتوضئ، هذا لا اشكال فيه، واختلفوا في امامته المتوضئ بالماء، في امامه المتوضئ وفي امامته المتوضئ بالماء، يعني اختلفوا في امامه المتيمم بالمتوضئ. اتفقوا على أن المتيمم يأتم بالمتوضئ، هذا لا إشكال فيه، لكن من تيمم هل يأتم بالمتوضئ أم لا مسألة خلافية. والصواب أنه لا فرق بين التيمم والوضوء، فيصح ائتمام كل واحد منهم بالآخر. وأجمع العلماء أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث، لا ترفع الجنابة ولا الحدث. وأجمع العلماء أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث. يعني إيه لا ترفع الجنابة والحدث؟ يعني إذا وجد الماء مسه بشرته، وليس معناه يعني لا ترفع الجنابة والحدث في الصلاة، فإنه يصلي بالتيمم ولو كان جنبا، لكن إن وجد الماء هل يكتفي اكتفي بما حصل من التيمم، والتيمم رفع الجنابة وليلزم بالاغتسال بعد ذلك أم لا؟ هذا فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم فليمسها إيه بشرته. وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم. نعم، يعني نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، لكن يزاد وجود الماء والقدرة على الاستعمال. قال والتيمم لا يرفع الحدث عند جميع الفقهاء غير داود، فإنه قال يرتفع به الأحكام. انقصد يعني لا يرفع الحدث بمعنى أنه يستغنى به مع وجود الماء فنعم، وأما إذا قصد أنه مبيح للصلاة فقط وليس رفيعا للحدث بمعنى أن الحدث قائم وليس يعد التيمم مطهرا وإنما هو مبيح للصلاة، فهذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى سماه طهارة في القرآن، فبعدما ذكر الوضوء بعدما ذكر الطهارة بالماء وطهارة بالتيمم قال ليطهركم به. قال والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، واختلفوا فيها بعد صلاته. قال طائفة انقضت طهارته وأبى ذلك آخرون، يعني الأمة متفقة على أنه إن تيمم تطهر التطهر الذي يصلي به تلك الصلاة، لكن بعد صلاته هل بقي وصف الطهارة عليه أم عاد إلى وصفه الأول؟ هل انقضت طهارته أم لا؟ اختلفوا في ذلك بعد الصلاة. نعم، وطبعا ده برضه يترتب على مسألة الايه، مسألة هل هو رافع للحدث، هل هو مطهر ورافع الحدث أو هو مبيح للصلاة. نعم. قال أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة. ذكر وجوب الطهارة. ولم يختلف أهل العلم أنه لا صلاة للجنب حتى يطهر، لم يختلف بذلك أنه لا صلاة للجنب حتى يطهر. واتفقوا أيضا علماء الأمة على أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطلة، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له وجدا وعلى التطهر به قادرا. طبعا هذا لا خلاف فيه، لقوله سبحانه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم من الحدث حتى يتوضأ. قال ذكر ما يوجب الغسل. واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام أو بأي وجه كان من الرجل والمرأة موجب للغسل، خروج المني يعني، نعم خروج المني الذي يحصل به اللذة التي يفطر بها الذكر بجماع كان أو باحتلام. طيب، والماء من الماء بإجماع متيقن، الماء من الماء يعني إيه؟ يعني إذا نزل الماء الدافق فإنه يوجب الاغتسال. ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافا في وجوب الاغتسال إذا جاوز الختان الختانة وإن لم ينزل، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبيه الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وكان هذا لعله كان أولا، وقد أورد البخاري عدة أحاديث أنه يكتفى فيه بالوضوء، وهذا كان أولا، ولعله كان جائزا ثم جاء النسخ بوجوب الاغتسال، لعله كان جائزا ثم جاء النسخ بوجوب الاغتسال. وإذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل عند جميع الفقهاء إلا داود، إلا داود الظاهري. والإجماع على إجاب الغسل وهي الطهارة الكبرى، طبعا إذا تقى الختانان ترتبت الأحكام من وجوب الغسل، من الحد في الزنا إذا تقى الختانان وإن لم ينزل فقد وجب عليه حد الزنا. والإجماع وبطلان الصيام كذلك، يبطل الصيام بالتقاء الختانين، وكذلك في إبطال الحج إذا التقى الختان وإن لم ينزل قبل التحلل الأول يبقى فسد حجه وعليه أن يمضي فيه. والإجماع على يعني كل ما يترتب على إنزال المني يترتب على التقاء الإيه؟ الختانان. والإجماع أيضا على إجاب الغسل ويطرد الكبرى على النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختانة ولم تقع لذة. سبحان الله، يعني امرأة جمعها زوجها وهي نائمة وجاوز الختان الختانة ولم تقع لذة حتى ولو كانت نائمة، فإن ذلك إيه؟ يوجب الغسل. والمستكرهة ذلك يوجب أيضا الغسل. لكن هنا تختلف بقى الأحكام، هل النائمة التي لا تشعر إذا جمعها زوجها أو إذا أتاها زوجها وهي نائمة لا تشعر كان تكون يعني كان يكون نومها ثقيلا جدا في هذا وهي صائمة، هل يبطل صومها بذلك؟ لا، لا يبطل صومها بذلك، لا يبطل صومها بذلك، لأن شرط في هذا الاختيار وليس في هذا اختيار. نعم. وإجاب الغسل على المرأة إنما الغسل غيث، وكذلك في الحج ولو أكرهها في الحج أو جمع وهي نائمة لا يبطل حجها بذلك. وإجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا أعلم فيه خلافا. طبعا إذا رأت الماء رؤية بصرية أو علمية، يعني إذا علمت بذلك، لأن المرأة قد تختلف عن الرجل فإنها قد لا ترى الماء مثل ما يراه الرجل، فالمراد برؤية المرأة للماء يعني علمها بذلك، سواء بقى برؤية بصرية أو بالشهوة التي تشعر بها في بدنها كله. واتفقوا على أن وإلا لو قلنا برؤية البصرية كثير من النساء قد لا تجد ذلك، وبالتالي لا يجب الغسل مع وجود الشهوة العامة في بدنها التي تجدها عند الجماع. نعم. واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة، واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو غيره وقبل أن يغتسل للجنابة فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد، يعني ما يكون فقط في الإيه؟ في غسل الذكر فقط، وإنما يكون للغسل الكامل للجسد والرأس. وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف، أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف. وهل فرق يعني بين المسلمة والكتابية في هذا؟ لا فرق يعني بين المسلمة والكتابية. نعم، إذا باشر الكتابية والمسلمة يعني هي هذه مسألة مجمع عليها، لكن حتى لا يتصور متصور أن الكتابية قد تختلف أحكامها في باب الاغتسال هنا عن المسلمة، فقال لا فرق بين المسلمة والكتابية. واتفقوا على أن الغسل من الزنا في الأجانب واجب ككونه من وطئ الحلال، على أن الغسل من الزنا في الأجانب واجب ككونه من وطئ الحلال. لو أنه زنى بامرأة يجب عليه الاغتسال كتماما ما لو جمع زوجته. الفرق بينهما ليس في الاغتسال، الاغتسال يلزم من زنى ويلزم من ايه؟ من جمع امرأته الحلال. نعم. قال: ذكر ما لا يوجب الغسل ومن وطئ مرارا. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جمع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه ولا وضوء، أنه لا غسل عليه ولا وضوء. يبقى إنما الماء من الايه؟ من الماء ده في حال اليقظة، في حال جماع، في حال كذا. أما إذا كان من احتلام، من احتلام فإنه لا يلزم ذلك، فإنه يلزم ذلك إذا كان باحتلام، إذا كان باحتلام، إذا كان باحتلام فإنه يلزم ذلك. أما إذا كان من غير نوم فلو التقى ختانا وإن لم ينزل فقد وجب الغسل ولا يلزم الماء. أنا عكست، إذا في الاحتلام رأى أنه احتلم ثم استيقظ ولم يرى الماء فماذا عليه؟ لا يغتسل. أما إذا جمع ولم ينزل، إذا جمع ولم ينزل فإنه إيه؟ عليه الاغتسال. ولا يقال لا إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. واختلفوا في من رأى بللا ولم يذكر احتلاما، يعني عكس المسألة، يذكر احتلاما ولم يرى بللا، هنا قالوا فإنه لا يغتسل. لكن إذا ذكر بللا، إذا رأى بللا ولم يذكر احتلاما لاحتمال أي شبهة من الشبهات، قد يكون هذا الماء الذي نزل مرض مثلا أو شيء، أو كان قديما أو غير ذلك، فاختلفوا في هذا. والصواب أنه لو رأى البلل فإنه يغتسل. وأجمع العلماء على أن المحتلم رجلا كان وامرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثرا للإنزال أنه ده المحتلم، المحتلم أنه لا غسل عليه. إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثرا للإنزال أنه لا غسل عليه. وإن رأى الوطأ والجماع الصحيحة في نومه، في نومه، وإذا أنزل فعليه الغسل رجلا كان امرأة، وأن الغسل يجب بإنزال أو بالتقاء الختانين، يعني حتى لو رأى في نومه أنه جامع أو كذا ثم لم يرى بللا فإنه لا يغتسل. واتفقوا أن من وطئ مرارا امرأة واحدة أو نساء عدة أنه غسل واحد يجزئه، هذا إذا لم يغتسل طبعا، يعني لو جامع واغتسل ثم جامع يجب عليه الثلث. لكن لو جامع عنده أربع نسوة، جامع هذه المرأة، جامع الأربع ولم يغتسل، فالغسل الواحد يكفي عن هذا كله، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بالغسل الواحد. واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل، فاغتسل كل واحد منهما غسلا ينويه له، ثم الآخر منهما كذلك أنه قد طهر وأدم عليه. يعني مثلا عنده أمران يوجبان الغسل، وليكن مثلا جنابة وغسل الجمعة عند من يوجب غسل الجمعة مثلا، أنه لو اغتسل كل واحد يجزئه. لكن الخلاف في إيه بقى؟ فيما لو جعل غسلا واحدا، هل يجزئ عن واجبين أو لا بد أن يكون لكل واجب غسل خاص؟ هذه مسألة خلافية. أما الإجماع على أنه إن اغتسل لكل واحدة أن ذلك يجزئه. نعم، الرجح أنه يجزئ غسل واحد، يجزئ غسل واحد لو عنده جماع وعنده غسل جمعة، حتى القول بوجوب غسل الجمعة أنه يجزئ غسل واحد لأن الأعمال واحدة، الأعمال واحدة، فلو نوى الجميع دخل في ذلك لأنه لا فرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة. والقاعدة إذا كانت الأعمال واحدة واتفقت العبادتان وكانت الأعمال واحدة فإن أحدهما يدخل في الآخر. قال: ذكر صفة الغسل وأحكامه. واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل فصب الماء على جميع جسده ورأسه وأصول شعره ولم يترك مكان شعرة فما فوقها ولم يحدث شيئا ينقض الوضوء قبل تمام غسله ونوى الغسل مما أوجبه عليه فقد أجزأه، يعني وجب الصورة التي لا خلاف فيها. واتفقوا أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض، واختلفوا أيتدلك أم يصب أم يغمس. أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض، لكن اختلفوا هل يكون مع هذا الإمساس تدليك أم يكتفى بالصب فقط والإمساس، والإمساس غير المسح. أما إذا مسح جسده كله هذا ما يجزئه، هذا لا يجزئه، إذا مسح هذا لا يجزئه، ولكن إن مس بشرته الماء يعني صب، فهل يلزم هنا أن يكون مع الصب التدليك أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وهم مجمعون طبعا لا يلزم التدليك بل يلزم الصب على البدن وإمرار الماء على البدن كله، فلو انغمس وخرج أو لو وقف تحت الماء حتى عم الماء بدنه كله ولم يدلك أن ذلك يجزئه. وهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد الغسل فلا. نعم، الاستحباب لا الوجوب، فهم متفقون على استحباب الوضوء قبل الغسل لا بعده لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن اغتسل وعم ولم يتوضأ أجزأه، وهو إجماع لا خلاف فيه. من اغتسل وعم ولم يتوضأ ونوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر، هذا إذا كان في الغسل الواجب، الغسل ليه الواجب. أما الغسل المستحب أو الغسل المباح فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأن الوضوء واجب ولا بد من نيته، لكن قالوا بإجزاء الغسل عن الوضوء إذا كان الغسل واجبا لأن الواجب الأصغر يدخل في الواجب الإيه؟ في الواجب الأكبر. علق عندك هنا على هذه المسألة. من اغتسل ها؟ قال ايه عندك؟ ايوه تمام، هذا طبعا في غسل الجنابة أن الله فرض على الجنب الغسل ولم يفرض عليه الوضوء، ولأن الوضوء يدخل في الايه في الغسل لأنه غسل لكل أعضائه. نعم، إذا ايه لا إذا عم الماء حتى بعد مس الذكر خلاص يجزئه ذلك. نعم، لكن لو بعد الاغتسال مس الذكر ففي بقى مسألة مس الذكر هل تنقض الوضوء أم لا على الخلاف المعروف. نعم، حتى لو من في غسل الجنابة ما يلزم لأن الله إنما أوجب عليه الغسل ما أوجب عليه خلاف الغسل. نعم، لا كما قلنا المستحب والمباح لا، إنما هنا واجبان، دخل الواجب الأصغر في الأكبر. خذ هذا، تعال خذ هذا. نعم، أي غسل واجب، أي واجب. نعم، ولا إيه إزاي؟ إحنا هنا الأعمال هنا واحدة، لأن الواجب هذا تعميم البدن والواجب هنا تعميم البدن، ما يختلفان. أما الواجب في الظهر والعصر، هذه نية الظهر وهذه نية عصر، كيف؟ بس لا يتداخلان، لا يتداخلان، لأن المطلوب صلاتين ولا صلاة؟ طيب، إنما هنا المطلوب رفع الحدث، والحدث واحد أكبر هنا وهنا، والأعمال واحدة. مش العلة واجبان فقط، العلة واجبان لكن لا يتداخلان أو يتداخلان. فالصلتان لا يتداخلان، لأن المطلوب أداء صلتين لا صلاة واحدة، لكن المطلوب رفع الحدث، والمطلوب هنا رفع الحدث، رفع الحدث خلاص رفع لا يحتاج إلى آخر. نعم، الإيه؟ لكنه واجب، لكن هل الواجب ينقضي برفع الحدث في الجنابة؟ لا، فلو قدم الجنابة أولا بقي التعبد بالجمعة، فصار هنا التعبد المحض وهنا رفع الحدث، فلا يتداخل. فهنا في هذه المسألة، مسألة الجنابة، إذا رفع الحدث بها في الجنابة يغني عن الجمعة ولا لا يغني؟ التعبد هنا ورد في أثر ابن عباس أنه قال من أجل الرائحة، وهذا حصل، حصل بالغسل من الجنابة، حصل التنظف به، وهنا يحصل التداخل بينهما. ليه؟ لأن المراد بغسل الجمعة التعبد بالغسل عند الاجتماع من أجل الرائحة، كما ذكر ابن عباس عند بعض أصحاب السنن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وده قول ثالث لأقوال أهل العلم أنه يجب لمن كان به رائحة، والترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجب لمن كان به رائحة. فهذا تعبد من أجل الاجتماع، والعلة فيه زوال هذه الرائحة، فهذا يحصل بغسل الجناب، إذا حصل بغسل الجناب، إذا اغتسل من جنابة حصل به هذا الأمر. نعم، وأنه لا يلزم هنا سوى نظافة البدن عند الجمعة، سوى نظافة البدن عند الجمعة، بخلاف الصلاتين. فالصلاتان المراد منهما ماذا؟ إيقاع صلاة الظهر وإيقاع صلاة العصر، ولهذا مقيد مع مقيد لا يتداخلان حتى عند تغيير النية. فعندنا مثلا ممكن أغير النية من مقيد إلى مطلق، ممكن، لكن من مقيد لمقيد لا يمكن. ليه؟ لأنهما لا يتداخلان. يعني ما يصلح مثلا وأنا أوتر وتذكرت سنة العشاء أن أنا ما صليتها أن أقلب نية الوتر إلى سنة العشاء، لأنهما لا يتداخلان، فلا بد من الاتيان بهذه وتلك. نعم، يعني الظهر مع العصر ما تداخلان، مقيد، صلاة مقيدة، لا بد من توفر النية الخاصة فيها. وتر مع سنة العشاء ما تداخلان، سنة مغرب مع سنة العشاء ما تداخلان، لكن مثلا تحية مسجد مع سنة وضوء مع كذا يتداخلان، لأن المراد بتحية المسجد إشغال البقعة بصلاة قبل الجلوس، فبأي شيء حصل ذلك حصل. نعم، نوع ايه؟ لازم يتوضأ، ان قدم الوضوء قبله، قدم الوضوء ونوى به رفع الحدث ما في اشكال. من كلامي واضح، من فاهم كلام، اغتسل غسلا مباحا ولم يتوضأ، تقصد انت هذا ما يغني؟ فين الواجب؟ فين نية الواجب؟ ما عندنا نية واجب. لكن لو توضأ قبل الغسل المباح مثلا، توضأ ونوى رفع الحدث ثم اغتسل من أجل التبرد، ما في إشكال، لأن هذا وضوء وزيادة. ما
بس اسمع يعني.
ما لو حصل إذا حصل يعني هو ما هو مثل ما احنا قلنا إذا صح ذلك، يعني إذا صح ذلك بمعنى إذا نص الشارع أو إذا حصل المراد والمقصود من ذلك لا بأس. احنا كما قلنا مسألة يعني الصلاتين هذه ما يحصل مراد الشارع من وراء ذلك، لأن لابد من تحصيل الصلاتين. أما جمعة مع جنابة عندما نقول يعني بالوجوب، الجمعة إنما هو اغتسال من أجل هذا الاجتماع للتنظف وعدم خروج رائحة وغير ذلك، فيكون هذا عندما يقول يعني بالوجوب فيكون هذا قد تأدى بغسل الجنابة. نعم، كذلك بالنسبة لمثلا الجماع مع الحيض عند من يقول إنه لا يلزم الاغتسال للجماع وإنما يلزم انقطاع الدم مثلا أو أي سبب من الأسباب، يعني طالما حصل المراد فأجزأ أحدهما عن الآخر. نعم، لكن مثلا سنة الظهر مع سنة المغرب ما حصل مراد، لأنه لابد من إيقاع سنة الظهر ومن إيقاع سنة المغرب. طيب سنة تحية المسجد مع سنة الظهر حصل المراد من تحية المسجد وهو إشغال البقعة بركعتين قبل الجلوس، فلو أنه جعلهما سنة الظهر أجزأه ذلك، لو جعلهما تحية سنة وضوء أجزأه ذلك، لو جعله مثلا صلاة ركعتين منظورتين بنذر يعني أجزأه ذلك. نعم، إلا من قال طبعا بوجوب سنة بوجوب تحية المسجد، فبعضهم يرى أنه يصلي ركعتين ثم يصلي الركعتين، يصلي تحية المسجد ثم يصلي سنة الإيه؟ سنة الظهر. قال وأجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة. وصح الإجماع أن الغسل إذا تدلك فيه فقد تم، هذا لا إشكال، لكن الخلاف إذا لم يتدلك. قال والمنغمس في الماء أيضا إذا أسبغ وعمم جاز بذلك غسله وعليه جماعة الفقهاء. المنغمس في الماء إذا أسبغ وعمم جاز بذلك غسله وعليه جماعة الإيه؟ الفقهاء، ولا يلزم التدليك. طبعا ده مع النية، المنغمس في الماء إذا أسبغ وعمم مع النية جاز بذلك غسله، نقيدها بالنية. وإلا فلو أنه عمم وانغمس ولم ينو رفع الحدث لا يجزئه ذلك. ولم أعلم مخالفا، يقول ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه وإن أجازوا غير ذلك، أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه ترى ما أسبغ، لكن كل هذا طبعا مع الإيه؟ مع النية. وأجمع على أن غسل الأعضاء كلها مأمور به في غسل الجنابة ولا ترتيب في ذلك عند الجميع، يعني ليس باللازم أن يبدأ بالرأس أو يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ليس باللازم. فلو أنه مثلا انغمس في الماء من رجليه، من رجليه هكذا انغمس فكان آخر ما وصل الماء إليه الرأس، يجزئه ذلك وليس يلزم ترتيب في هذا. واتفق الجميع من أهل العلم أن من اغتسل ينوي الطهارة والغسل من الجنابة أن ذلك يجزئه إذا تمضمض واستنشق، أن من اغتسل ينوي الطهارة والغسل من الجنابة أن ذلك يجزئه إذا تمضمض واستنشق. ليه؟ لأن المضمضة والاستنشاق فيها خلاف، فالذي يرى الاستحباب يرى أنه يجزئه من غير مضمضة واستنشاق، والذي يرى وجوب المضمضة والاستنشاق يقول لا يجزئه وبالتالي لابد من المضمضة والاستنشاق. فهو بيذكر الصورة المتفق عليه. وأجمعوا أن المتعبد إذا اجتمع عليه غسل ووضوء فاغتسل وأمر على رأسه يده وعلى رجليه واستنشق وتمضمض واعتقد الطهارة من الغسل أن ذلك جائز مجزئ. هذا ما في إشكال. قال ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل. أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل، لكن طبعا لا يكال يعني لزوم ذلك، ولكن يستحب أن يكون الاغتسال بالصاع والوضوء بالإيه؟ بالمد. وأجمع أهل العلم أن المد، لكن طبعا لا يكال، يقصد لا يكال مثل ما يكال في صدقة الفطر أو يكال مثلا في كذا، يعني أن هناك حد نقول صاع أو نصف صاع وجوبا مثل ما نراه في هذه العبادات. وأجمع أهل العلم أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس، هذا قصده، أنه غير إيه؟ لازم، وأنه يكال كما يكال ذلك في العبادات التي ورد تحديد الكيل فيه. نعم. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء وهو الفرق، وأيضا بخمسة أمداد، وأيضا بخمسة مكاكي، وكل هذه الآثار في غاية الصحة والإسناد الوثيق الثابت المتصل، في غاية الصحة والإسناد الوثيق الثابت المتصل. ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم لم يعير أو يعير له الماء لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت مثلا، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الايه الماء. يعني ليس هناك مقدار وجوبا، وإن كان المقدار المستحب ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في المد للوضوء والصاع للاغتسال، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر، ولما قال الرجل والله ما يكفيني فغضب جابر وقال لقد كان يكفي من هو أوفر منك ايه شعرا. ولا يختلفون لو أن متعبدا اغتسل بنصف صاع لأجزأه. المهم يا أخواني أن يكون الماء مصبوبا على البدن وأن يسيل الماء على البدن، أما المسح ما يجزئ لأن المأمور به الغسل وليس المسح. طيب حتى في الشعر، حتى في الشعر في الجنابة لابد من الغسل، إنما فرض الوضوء في الرأس المسح، أما في الغسل فرضه لإيه؟ نعم الغسل. ومن اغتسل بصاع أو توضأ بمد وأصبغ وعم. ما معنى أصبغ؟ يعني يأتي بالثلاث مثلا ثلاث مرات؟ لا، الإصباغ يعني إيه؟ أنه يغسل العضو على الوجه المشروع ولو مرة واحدة. فجائز عند جماعة الفقهاء حسن، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا توقيت فيما يكفي منه في الغسل والوضوء، واستحب السلف ذلك المقدار اللي هو المد والصاع من غير كيل، ولا خلاف في هذا الباب. يعني تغتسل من نهر ولا تغتسل من برميل يعني فيه مئة صفيحة، ولا تغتسل بأقل من ذلك، كل هذا جائز طالما أنك إيه حققت الغسل الشرعي وهو تعميم البدن بالماء مع النية. طيب نقف عند أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس. يقول هل إذا غمس رجل نفسه في ماء بحر بنية الوضوء هل ذلك يجزئه؟ بنية الوضوء فقط لا، بنية الوضوء فقط لا، لكن بنية الحدث الأكبر والأصغر نعم، لأنه لا يلزم أصلا الحدث الأصغر، لا يلزم الوضوء يعني نية الوضوء، يلزم نية الغسل فقط. الإيه؟ إذا ما كان إيه؟ إذا ما عليه حدث يبقى يلزمه نية الوضوء، إذا ما عليه حدث يبقى يلزمه نية الوضوء. نعم. الايه لو أنه ليس عليه حدث أكبر ويغتسل التبرد فقط وهي الوضوء، يبقى لابد من الوضوء الشرعي بالترتيب، لابد في الوضوء من الترتيب، إنما يسقط هذا في الغسل. نعم، أقم الصلاة.